بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول برفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه الرسالة، وهي تعليم المتعلم طريقة التعلم لبرهان الإسلام الزرنوجي رحمه الله تعالى. الفصل الثاني في النية في حال التعلم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في النية في حال التعلم. قال: ثم لا بد له من النية في تعلم العلم،
في زمان تعلم العلم.
في نسخة في زمن تعلم.
نعم.
إذ النية هي الأصل في جميع الأفعال، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم من عمل يتصور
العلم كسائر الأعمال، العلم كالصلاة كالصوم كالزكاة كالحج كالجهاد، لابد في هذا كله أن يكون عنده نية، وهي نية الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، أن يعمل لله. فإذا عمل لله قبل عمله، وإلا فقد حبط عمله. نعم.
كم من علم عمل يتصور بصورة أعمال الدنيا ويصير بحسن النية من أعمال الآخرة، وكم من عمل يتصور بصورة أعمال الآخرة ثم يصير من أعمال الدنيا بسوء النية.
نعم. كم من عمل يتصور بصورة أعمال الدنيا، يعني هو من أعمال الدنيا زي الخباز هذا وكذا، بيعمل عمل دنيا وأمامك له. لكن لو هذا الرجل يريد إعفاف نفسه ولمد يده للناس، ويريد نية أن يكون أن يأكل من عمل يده وهو خير ما يأكله الرجل، وبنية إعفاف أهل بيته والنفقة عليهم والتوسعة على أولادي بالحلال، ها هذا إيه؟ هذا لا شك عبادة. يبقى أنت بتنظر إليه، هو بقى بينظر إليك. ها أنت في المسجد طالب علم الآن، عندهم درس هنيئا لهم في بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم وكذا وكذا، صورة العمل الأخروي. لكن إذا لم يكن الإنسان قصده التعلم، إنما قصده التعالم، قصده التعالي، قصده أن يحصل علما ليرتفع به على رؤوس الناس، لا شك أن عمله هذا حاضر. فإذا صورتك الآن صورة عمل أخرى، وصورته الآن صورة عمل دنيوي، لكن قد يؤجر على عمله ويثاب، وأنت تأثم على عملك ويحبط عملك. ما الذي يفرق بين هذا وذاك؟ النية. نعم.
وينبغي أن ينوي المتعلم بطلب العلم رضاء الله والدار الآخرة وإزالة الجهل عن نفسه وعن سائر الجهال وأحياء الدين وإبقاء الإسلام، فإن بقاء الإسلام بالعلم، ولا يصح الزهد والتقى مع الجهل.
والتقى مع الجهل، كل شيء ما يصلح إلا بالعلم. فلو إنسان نوى بالعلم، أولا أن يبتغي بذلك وجه الله، لأن العلم عبادة، وفيه من الأجور ما الله به عليم. فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن الملائكة لتصلي على معلم الناس الخير، وإن الملائكة لتحف مجالس العلم، وينزل الله عز وجل السكينة وتغشيهم الرحمة، وهكذا، ويذكرهم الله في من عنده. فالعلم له أجر عظيم. الأمر الثاني أن ترفع الجهالة عن نفسك حتى تعبد الله على بصير، تجاهد على بصير، تدعو على بصير. الأمر الثالث أن تنقذ أمة الإسلام من هذا الجهل الذي هم عليه، تنقذ أمة الإسلام من هذا الجهل، لأنه لا يمكن أن يستقيم الناس على الشريعة إلا بدعاء يعلمون، وزاد الدعاء البصيرة والعلم النافع. فتنوي بذلك رفع الجهل عن إيه؟ عن أمتك، وإحياء الدين وإحياء السنن وإماتة البدع. نعم.
إن بقاء الإسلام بالعلم ولا صح الزهد والتقوى مع الجهل. وأنشدني الشيخ الإمام الأجاد الأستاذ برهان الدين صاحب الهداية لبعضهم شعرا، فقال: فساد كبير عالم متهتك، وأكبر منه جاهل متنسك، هما فتنة في العالمين عظيمة لمن بهما في دينه يتمسك. عالم متهتك، جاهل متنسك، عالم فاجر، عابد جاهل، هما فتنة في العالمين عظيمة. نعم، لماذا يا إخواني؟ لأن هؤلاء يقتدى بهما، فالناس يقتدون بالعالم ويتأسون بالعابد، فإذا وجدوا رجلا يظهر عليه الصلاح، صلاة، تلاوة قرآن، معه القرآن بالقراءات العشر، قائم بالليل، متصدق المنفق، زاهد في حياته، هل ممكن واحد يقول هذا رجل مبتدع ولا ضال؟ كل ما يأتي منه سوف يقول الناس سمعنا وطعنا، لأن الناس يثقون فيه ويحبون مظهره وصلاحه. كذلك العالم، العالم الذي يذكر وجوه المسائل والذي يذكر من حفظ ما يذكر وكذا وكذا، فإن الناس يقولون هذا العالم الذي إذا قال هذا حلال فهو حلال، وإذا قال هذا حرام فهو حرام. فإذا كان العالم فاجرا فله من مصيبة، لأنه سيوجه الأمة إلى طريق الفجور. عالم ولكنه جهمي، عالم صوفي، عالم أشعري، عالم قدري، عالم جبري، إذن هذا سوف يلتزم الناس مذهبه. ولهذا الناس على مذهب العالم في المنطقة، كان العالم هذا صوفيا فسيخرج على هذا، إذا كان العالم هذا جبريا فأكثر منطقة سيكون على هذا. الناس تبع لعلمائهم وتبع لعبادهم. نعم.
وينوي به الشكر على نعمة العقل وصحة البدن، ولا ينوي به إقبال الناس عليه ولا استجلاب حطام الدنيا والكرامة عند السلطان وغيره،
وإلا حبط عمله. لو طالب العلم نوى بذلك، بهذا العلم تلاء في الناس ومدح الناس له، طبعا لا شك أن الذي يجعل في قلبه حب الناس وثناء الناس سيعمل لهم وسيفتي على وفق هواهم. ولهذا فالعلماء أقسام، عالم أمة وهو الذي يفتي على حسب ما يريده الناس، هذا عالم أمة يفتي على حسب ما يريده الناس. والنوع الثاني عالم ملة، هذا يفتي على حسب ما يمليه الدليل. عالم ملة ينطلق من الملة والدين. والثالث عالم سلطة، يفتي بما يريده السلطان. فعالم يفتي بما يريده السلطان ولو كان معصية، وعالم يفتي بما تريده الأمة كلها. الربا نريده، إذن الربا ضرورة اقتصادية. التبرج نريده، إذن الحجاب الشرعي صفته كيت وكيت، والنقاب هذا ليس واجبا، حسب ما يريد الناس. من الناجي الممدوح؟ عالم الملة، وهو العالم الذي ينظر الدليل فيفتي به، فلا يفتي إلا بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بغض النظر عن طلب الناس أو أهواء الناس أو طلب السلطان المعصية منه في كذا وكذا أو عدمها، فهو عالم ينطلق من الإيه؟ من الملة. نعم.
وقال محمد بن الحسن: لو كان الناس كلهم عبيدي لعتقتهم وتبرأت عن ولائهم، ومن وجد لذة العلم والعمل به قلما يرغب فيما عند الناس.
لا شك يكفيك لذة العلم، فالشهرة لذة، لكن أين لذة الشهرة من لذة العلم؟ حتى تنسيك لذة الشهرة لذة العلم وقيمته. ولذة العلم إنما تكون في من طلبه مخلصا لوجه الله عز وجل الكريم، لذة العلم إنما تكون لمن تعبد به، لذة العلم لمن تكون لمن تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعلم، حينئذ تشعر بلذته. نعم.
أنشدنا الشيخ الإمام الأجل الأستاذ قوام الدين قوام الدين حماد بن إبراهيم ابن إسماعيل الصفاري الأنصاري، إملاء لأبي حنيفة رحمه الله: من طلب العلم للمعادي فاز بفضل من الرشاد، فيا لخسران طالبيه لنيل فضل من العباد.
نعم.
اللهم إلا إذا طلب الحياة للأمر بالمعروف والنهي،
الأمر بالمعروف
نسخة. نعم. للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتنفيذ الحق وإعزاز الدين لا لنفسه وهواه، فيجوز ذلك بقدر ما يقيم به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
يعني لو طلب أن يكون وزيرا، أن يكون مديرا أن يكون كذا من باب أنه سيكون هذا منبارا للدعوة إلى الله عز وجل وتنفيذ الأحكام الشرعية فلا بأس بذلك، جعلنا على خزائن الأرض. نعم.
وينبغي للطالب العلم أن يتفكر في ذلك، فإنه يتعلم العلم بجهد كثير فلا يصرفه إلى الدنيا، إلى الدنيا الحقيرة القليلة الفانية. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم
لله جاءه كل شيء، جاءه الأجر وجاءه الثناء. هل الذي يطلب العلم لله ويدعو به الناس هل هو بهذا الإخلاص يفوته ثناء الناس؟ هذا العثيمين مثلا نحن نقرأ له ونترحم عليه، نحسبه والله حسيب، ونطلب العلم لله ونشره الله عز وجل وجاءه الثناء في حياته وبعد ممات. هذا ابن تيمية، هذا ابن عبد الوهاب، هذا أحمد، فهل الإخلاص يحول بينك وبين ثناء الناس؟ لكنه الغباء سبحان الله، ما يصبر الإنسان على فضل الله عز وجل كالذي لا يصبر على الرزق أن يأتيه من حلال فيستعجله من حرام وهو مقدر المقدر. أنت مكتوب لك الرزق، جئت به من حرام أو حلال، هو الرزق مقدر، فعلامة تستعجل. كذلك الثناء آت بالعكس، إن أمرات الإخلاص تبدو على العالم في محياه وفي منطقه وفي ألفاظه وفي تصنيفاته وفي توجيهاته وفي مواقفه، فهذه تزيد في محبيه ولا تنقص. يا أخوان أنت تعلم بعض الناس اللي جاي تكلم تحس أنه بتكلم يرجو كذا، يتعالى يتكبر، أنت تجد في نفسك عقدة، عقدة ولو كان يتكلم بحق. هو نعم يتكلم بحق، المادة مادة الحق، لكن الشخص الذي يؤدي هذه المادة تشعر فيه بأنه لا يرجو وجه الله سبحانه وتعالى، بل يعلم ليقال عال، بل يعلم ليقال. وهذه تظهر من أمارات أن يأنف إن صحح له مثلا، أن يأنف إذا رد عليه فيرد اعتبارا لنفسه، ودليل ذلك أن الشريعة قد تنتهك بجواره فلا تحرك، بل وقد يعصي من يعصي من يحبه فلا ينكر عليه ولا يذكره بشيء أو كذا. هذه كلها علامات تدل على عدم الإيه؟ الإخلاص. يدرس إذا أخذ مالا، إذا ما أخذ مالا فلا يدرس، يدرس إذا كان المسجد مليء والخيام موجودة في الشوارع، لكن إن ذهب إلى مكان فوجد فيه عشرات فإنه لا يعاود المجيء مرة ثانية. يأتي خطبة الجمعة إن أثنى الناس عليه وكل يأخذ، ليأخذ غطرة وليأخذ شماغا وليأخذ كذا وكذا، ولكن إذا رد عليه أحد أو أذاه أحد في المسجد قال أنتم بلد سوء والله لا أنزل ولا هذه البلد بعد ذلك، مجاز أن بلد السعودية اللي تحتاج دعوة أكثر، بلد السعودية اللي تحتاج دعوة أكثر. إنما أنت تذهب إلى محبيك ومريديك ومن يعلم الناس. الداعية ما يختار، الداعية ما يختار بقعته بنفسه التي توافق هواه، وإنما الداعية بقعته الأرض كلها، فحيثما أرض يستطيع فيها أن يبلغ كلمة الله عز وجل بلغه، ولو وجد من الإيذاء ما وجد، بل تكون هذه البيئة أوقع في أجره، في أجر من غيرها. ما كل الناس يدرسون في الحرم المدني ولا الحرم المكي، من يعلم الناس في بيئات الصوفية والقبورية، من يعلم الناس في بيئات الرفض والاعتزال، من يعلم الناس في بيئات الحزبية والجماعات المنحرفة، من الذي سيوجه الناس؟ فلو احتسب محتسب مع ما يجد من عناء وتعب، لو احتسب هذا المحتسب تعليم الناس وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، من البدعة إلى السنة، من الشرك إلى التوحيد، لو احتسب ذلك لكان صاحب أجر، ولا ينظر بقى إليه إلى العدل الذي بين يديه، فليس بأفضل من أنبياء الله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأنبياء أنه يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، فينبغي لطالب العلم أن يتفكر في ذلك. وقد قال النبي اتقوا الدنيا فوالذي نفس محمد بيده إنها لأطهر من هاروت وماروت. وينبغي لطالب العلم أن لا يذل نفسه بالطمع في غير المطمع وتحرز عما فيه مذلة العلم وأهله، ويكون متواضعا، والتواضع بين التكبر والمذلة والعفة كذلك، ويعرفها ويعرف هذا في كتاب الأخلاق. وينبغي لطالب العلم أن يحصل كتاب الوصية، كتاب أبو حنيفة ليوسف ابن خالد السمتية رحمه الله عند رجوعه إلى أهله، يجدوه من يطلبه، وقد كان أستاذنا شيخ الإسلام برهان الأئمة علي بن أبي بكر قدس الله روحه العزيز أمرني بكتابتي عند رجوعي إلى بلدي فكتبته، ولابد المدرس والمفتي من معاملاتي في معاملات الناس منه. قال أبو حنيفة لأصحابه: عظموا عمائمكم ووسعوا أكمامكم. ولما قال ذلك لئلا يستخف بالعلم وأهله، يعني قال في الحاشية: بل يلبس الملبس الذي ييسره الله له بدون تكلف ولا تنطع ولا بحث عما يخالف به الآخرين. نعم، إن يسر الله له الملبس الحسن لبسه بتواضع ووقار. يعني صاحب العلم لابد أن يعز إيه؟ علمه، لا يمد يده للناس، بعد ما يخطب الجمعة يخلع منزله ويطلب من الناس، أو يفتح حجرة ويطلب من الناس، إن الناس لا يحترمون مثل هذا، إنما يحترم الناس ويقبل الناس من العفيف الذي يعطي لا الذي يأخذ، الذي يعز نفسه لا الذي يذلها. لكن فرق بين عزة النفس والتكبر، فرق بين هذا وذاك. أن يعز الإنسان نفسه أي ألا يوردها موارد الابتذال وموارد الذلة وموارد الضعف، إنما التكبر أن يعرض عن الناس بوجهه وألا يخالط البسطاء ولا يخالط الفقراء، هذا مذموم والعياذ بالله. طيب نكتفي بهذا القدر. أي حديث إيه؟ نعم، حديث ذكرناه وذكره، قال في الحاشية: ده منكر لا أصل له. نعم.